السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على رسول البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم مع عنوان جديد من هذا البرنامج، وأول من كتب بالعربية في الجزيرة العربية. أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبة عالم جليل وأستاذ من أساتذة التفسير، فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
شيخنا الكريم، تكلمنا في اللقاء الأول عن الأمة الأمية وأن هذه منقبة لهذه الأمة،
نعم،
ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن نشأة الكتابة. كما ذكرنا في اللقاء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمة أمية،
نعم،
لا تكتب ولا تحسب ولا تعرف عن الخط شيئا، اللهم إلا نذرا يسيرا في جزيرة العرب.
نعم.
فكيف وصل إلينا الخط العربي والكتابة العربية، وكيف كتب الرعيل الأول في ظل هذه الظروف أن هذه الأمة أمة أمية؟
نعم.
فالكل يعني يريد أن يعرف أول من كتب بهذه العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا، تذكرت بهذه التقدمة أو بهذا السؤال حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني قد يسوق الله نعمة على يد إنسان عاصي أو مشرك فتنتفع بها البشرية كلها.
الله أكبر.
فأول من عرف اللغة العربية أو الكتابة أو القراءة حرب بن أمية والد سيدنا أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، لأنه أسلم وغير حياته من الشرك إلى الإسلام بحمده تعالى.
نعم.
الأمة كانت معزولة عما حولها تماما، كسبب من الأسباب جعلهم آخر المتأخرين تعلما وعلما وثقافة. نعم. الأمر الثاني، حرب ابن أمية شأنه شأن الكثيرين ممن شغفوا وتعلقوا بالتجارة، يذهبون إلى أهل الشمال وإلى أهل اليمن في الجنوب وإلى الشرق والغرب، فاحتك ببعض المتعلمين في الأنبار أو في كذا، لكن الذي أخذ منه القراءة والكتابة حرب بن أمية هو عبد الله بن جدعان. وعبد الله هذا
عبد الله بن جدعان.
نعم. وحرب بن أمية أيضا هو وعبد الله بن جدعان كان يتنقلان إلى أهل الأنبار في العراق وتعلموا منهم، وأهل الأنبار أيضا طاف عليهم طائف من اليمن فنقلوا عنه القراءة والكتابة وبداية المعرفة أو التعلم، وأهل اليمن أيضا تعلموا عن الجلجان ابن الموهم كاتب نبي الله هود على الأنبياء الصلاة والسلام.
الجلجان ابن الموهم.
نعم.
نعم. كاتب الوحي لسيدنا هود.
لسيدنا هود على الأنبياء الصلاة والسلام.
الله أكبر.
وإذا أراد الله أمرا يسر له أسبابه.
ما شاء الله.
يعني لولا إرادة الله عز وجل لبقيت الجزيرة العربية إلى يومنا هذا لا تعرف شيئا، لكن لما أراد بنا ربنا تبارك وتعالى اللطف والعلم والمعرفة بدأوا يحتكوا بأهل الشمال في الأنبار وبأهل الجنوب في اليمن، فتعرفوا أو علموا طريقة القراءة والكتابة شيئا فشيئا فشيئا. ويقول المثل العربي القديم، أول الغيث قطرة ثم ينهمره.
الله أكبر.
والشيء بالشيء يذكر. مررنا نحن المسلمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على هذه الخطوات اليسيرة جدا، حتى كان من أمر الله ما كان. يعني أذكر تقريبا من 69 عاما كنا نذهب إلى الشيخ سعيا على الأقدام 3 كيلومتر في الذهاب وفي العودة، حتى يكتب لنا في قطعة من المعدن أو قطعة من الخشب اسمها اللوح، يكتب لأول مرة ألف وباء وتاء.
اللوح ده أين اللوح الآن؟
نعم
الله أكبر.
وكل شيء عند الله مقدار، إن تقدمنا فلطاعة الله، فلطاعتنا لله عز وجل، وإن تأخرنا فلمعصيتنا وتقصيرنا في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أخذنا قرابة 6 أشهر في تعلم حروف الهجاء
على اللوح.
على اللوح كل يوم 3 أحرف،
والكتابة بالتباشير
يعني نعم، وكان ببداد أو بحبر يصنع بطريقة معينة، تبقى الدواء هذه مع الطفل 3 أشهر 4 أشهر
ما شاء الله،
فإن نفد ما فيها من مداد أو حبر تجدد من جديد بطريقة سهلة وميسورة. فالشاهد أن تعلم القراءة والكتابة مر بعشرات السنين، سواء في الجزيرة العربية أو فيما جاورها من بلدان، حتى استطاعوا بحمده تعالى أن يثبتوا على أقدام على الأقدام أو على طريق العلم والمعرفة والتعلم والكتابة. والكتابة كانت بشيء يسير جدا، عبارة عن أقلام تصنع من نبات اسمه الغاب، طويل القامة وقوي، فتصنع بسكين، القلم هذا يبرأ ويوضع في المداد ويكتب الطفل حرف أو حرفين أو 3. ومعلمنا عليه رحمة الله لم يمت إلا من حوالي 10 سنين
ما شاء الله،
كنا يعني ننظر إليه على أنه بالدرجة الأولى ولي من أولياء الله الصالحين،
الله أكبر،
بالدرجة الثانية والد، وبالدرجة الثالثة معلم.
معلم طبعاً، طبعاً.
نعم
ده بقى أب الدين.
نعم الحمد لله. نعم
الله أكبر. إذن أول من كتب كما ذكر في التاريخ الجلجان ابن الموهم،
نعم،
كاتب الوحي لسيدنا هود،
هود على الأنبياء الصلاة والسلام.
طب شيخنا، بالنسبة للخط الكوفي والخط الحجازي، هذه المسميات من أين أتت؟
هي نسبة إلى يعني الخط الكوفي نسبة إلى أهل الكوفة، وكانوا أسبق منا في التعلم وطريقة الكتابة وطريقة القراءة، وكانوا يتفننون في وضع الحروف المتداخلة، والإنسان لا يستطيع أن يقرأ العبارة إلا بعد التدبر وإمعان النظر، ويجيلها في فكره مرة ومرتين وثلاثة حتى يستطيع أن يعرف أن الكلمة هذه معناها كذا،
نعم،
أو الكلمة هذه معناها كذا. لكن المثل الذي ذكرته من قبل، أول الغيث قطرة ثم ينهمره، فكان الشيء، كان قراءة الخط الكوفي في البداية صعبة جدا، حروف متداخلة وفيها اعوجاج بعض الشيء،
نعم،
لكن مع التمرس والمران استطاع القارئون أن يقرأوا العبارة قراءة صحيحة، أدخلوا عليها بعض التحسينات حتى أصبحت الآن غاية في الروعة وغاية في الجمال. والخط الحجازي انتقل من أهل الكوفة إلى أهل الحجاز ونسب الخط الحجازي، لكن الحق يقال أن الخط الكوفي كان أكثر متعة للناظرين والقارئين أكثر من الخط الذي تفرع. نعم.
رسم هندسي.
رسم يعني هندسي. نعم.
ما شاء الله كنت هنا. نعم. إذن أحبتي، كما ذكرنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تعرف عن الخط شيئا، اللهم إلا نذرا يسيرا في جزيرة العرب. فجاء الإسلام وحارب الأمية. أول كلمة نزلت في دين الله تبارك وتعالى اقرأ، هي دعوة للتعلم، هي دعوة لترك الأمية، هي دعوة للثقافة للمعرفة. شيخنا، يعني من الأمور التي تعد منقبة لدين الإسلام أن أول كلمة فيه هي اقرأ. وتوالت الآيات نزولا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم، نون والقلم وما يسطرون.
نعم، فيه حكمة بلاغية في القرآن الكريم. طبعا القرآن مرجع لجميع العلوم،
الله أكبر،
كل عالم من العلماء أيا كان العلم، هل هو ديني بحت، هل هو شرعي بحت، هل هو من علوم الدنيا، هل هو من علوم الآخرة؟ كل أئمة العلماء وجدوا بغياتهم في القرآن الكريم.
نعم.
وصدق الحق حينما قال وهو أصدق القائلين: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيه ملحوظة أو سر بلاغي موجود في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، لأن فيه قاعدة في جمل القرآن أو في عبارات وأساليب القرآن، إذا كانت الآية تتحدث عن أمور تكليفية، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا واجب هذا يحرم هذا خطأ هذا صواب، إن كان المقطع القرآني أو الآية تتحدث عن أمور تكليفية فالمناسب أن يذكر لفظ الجلالة أو اسم الجلالة.
نعم.
وإن كانت الآيات تتحدث عن النعم ووجوب شكرها ووجوب شكر واهبها عز وجل فالمناسب ذكر لفظ الربوبية.
ما شاء الله.
فنلاحظ اقرأ باسم ربك ولم يقل اقرأ باسم الله، لأن موضع امتنان ونعم لا يعلم مقدارها إلا خالقها وواهبها عز وجل.
سبحان الله.
اقرأ باسم ربك. قضية القراءة في الحقيقة مسبوقة بالكتابة، الكتابة ثم القراءة، فيتحقق الأمران فيما يسمى بالعلم. والكتابة أولا كما هو معروف، طفل يكتب له واحد وقال له اكتبها لحد عشر، يكتب له ألف باء وقال له اكتب مثلها ألف وباء ألف وباء، اكتبها عشر مرات فتتمرس يده على الكتابة، وهو يكتب يقال له ما اسم هذا الحرف، يقول الحرف هذا ألف أو ألف مهموزة.
نعم.
أو باء أو تاء أو كذا، فتقترن الكتابة بالقراءة فيعطينا النتيجة وهي العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويسر الرسول الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني لم يفرض علينا شيئا لا يطاق غالبا، لأن كل أمور الإسلام أساسها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالتعليم الكتابة أولا ثم القراءة ثانيا، فيعطينا منتج اسمه العلم والمعرفة، وأثنى عليه القرآن كثيرا وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا.
نعم. إذن أحبتي، جاء الإسلام وحارب الأمية وعمل على محوها، لذلك أول كلمة نزولا من القرآن هي كلمة اقرأ كما تفضل فضيلة الدكتور. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع أصحابه دفعا لتعلم العلم وتعلم القراءة والكتابة، وكان يهيئ لهم السبل في تعلم القراءة والكتابة.
نعم.
نعم شيخ.
نأخذ على صحة ذلك مثالا، إن لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في غزوة بدر،
الله أكبر، نعم،
بفضله تعالى وبالأجل أثرها على المسلمين مدحا وارتقاء وأثرها على الكافرين اندحارا وذلا، وقع من جملة من وقع الأسرى، أسرى المشركين،
يقول لهم كانوا 70 من صناديد قريش.
نعم. من
يعني
من
القامات الكبيرة. نعم. في قريش
المحسوبة على. نعم. كل العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم صنف الأسرى إلى عدة طوائف أو عدة مجموعات. القادرون على افتداء أنفسهم بالمال يدفعون المال ويفكوا أنفسهم، وغير القادرين لكنهم يجيدون القراءة والكتابة، فدفع إليهم 10 من أبناء من أولاد المسلمين أو أبناء المسلمين، هذا فكاك رقبته من الأسرى. حينما يفرغ من تعليم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة أو الكتابة والقراءة يطلق سراحه.
الله أكبر.
فهذا من أكبر الأدلة على منزلة القراءة والكتابة أو العلم في الإسلام، وبالتالي أدوا في سبيل الوصول إليه كل ما يملكون وفوق ما يملكون ويستطيعون، رضي الله عنهم أجمعين.
يعني على ما أذكر قيل أنه كان حتى يختبر العشرة.
نعم.
لو نجحوا في الاختبار يطلق سراح.
يطلق سراح. نعم. الأسير.
يبقى ابتداء هو إذا كان عنده مال.
نعم. يفتدي نفسه.
يفتدي نفسه بالمال.
نعم.
إن لم يكن عنده مال
وعنده قراءة وكتابة.
نعم.
لا يفك أسره حتى يعلم 10 من أولاد المسلمين.
نعم.
وهذه نعمة الصفقة فعلا، أو أكثر شأنا عند الله عز وجل من قضية افتداء الأسير بالمال.
الله أكبر، ما شاء الله. شيخنا، على ما ذكر في كتب علوم القرآن،
نعم،
أن بهذه الطريقة،
نعم،
التي يعني فكر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
كان
يعمل لأمته،
نعم،
كان يعمل للخلق جميعا،
يعني رحمته شملت العالمين،
وسعت كل شيء.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم، إنما أنا لكم مثل الوالد. وبالتالي بعد الله عز وجل هو أرحم الراحمين، لا يرحم الإنسان بعد الله تبارك وتعالى إلا الوالدان.
ما شاء الله.
نعم.
نعم. يعني بهذه الطريقة راجت سوق الكتابة في المدينة النبوية.
نعم.
حيث أنه لم يتم القرآن نزولا إلا وكالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كاتبا.
نعم.
كتاب الوحي.
نعم. وفي بعض الروايات تقول بلغ العدد 44. هذا دليل على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم القائد والمعلم والأسوة الحسنة، كل صفات الكمال البشري وهباها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي راجت سوق القراءة والكتابة، وهؤلاء الكاتبون سواء 40 أو 44 أثرهم عم مئات آلاف في المدينة.
الله أكبر.
بحمده تعالى من فضل الله.
إذن جاء الإسلام وحرب الأمية.
نعم.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهيئ السبل لأصحابه،
نعم،
رضوان الله عليهم،
نعم،
حتى يتعلموا القراءة والكتابة.
نعم.
ونجحت هذه الفكرة.
نعم.
والدليل،
نعم،
أن سوق الكتابة راج في المدينة. نعم.
وفي مسألة أيضا ظاهرة للكثيرين، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود في المدينة والمنافقون يخططون،
نعم،
ضد الإسلام، مع أنهم خرجوا على المعاهدة التي كانت بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب أو أمر زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 15 يوما فقط، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهنا
كان الهدف، ما الهدف وراء ذلك؟
الهدف من وراء ذلك حتى من تعلم لغة قوم أمن شره.
الله
أكبر. فهم خرجوا على المعاهدة وظهرت منهم الخيانة في بني قينقاع وبني نضير وبني قريظة، فأمر أو وصى زيدا ابن ثابت رضي الله عن الجميع أن يتعلم لغة القوم حتى يترجم للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون وماذا يحكون وماذا يدبرون ضد الإسلام وأهله.
ما شاء
والإسلام
الله.
بريء من هذا كله بحمد تعالى.
إذن يعني يجوز أن احنا نتعلم لغات غير العربية بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
لكن بشرط أن تكون اللغة العربية رقم واحد.
نعم.
ونتعلم بعد ذلك ما نشاء.
والله يا شيخنا يعني حسرة أن تجد شباب وفتيات،
نعم،
في مدارس أجنبية،
نعم،
وهو عربي أو مصري،
نعم،
ولا يحسن أن يعبر عن كلامه أو إحساسه بالعربي.
في خطورة اجتماعية ولا يلمسها ولا يلاحظها إلا القلة أو العدد القليل. زرت شخصا الله أعلم بحاله في مأسا من حوالي 40 سنة فاتت،
ما شاء الله،
فقدم لي بعض أولاده وكانوا بين 9 والـ7 والـ4 أطفال. قال تعالى سلم على عمه، طبعا لغة الفرنجة أو لغة الناس المتحضرين، سلم. طيب بعد ما سلم قال لي لا يعرف كلمة واحدة لغة عربية خالص، بيفتخر إن هو بينجب أولاد يحاربون الإسلام في المستقبل.
سلم يا رب.
من يشعر بالمعرة نحو اللغة العربية كأنه يشعر بالمعرة نحو الإسلام.
لغة أهل الجنة.
نعم. ولغة القرآن.
ولغة القرآن.
دستور الدنيا كلها. دستور الدنيا.
دستور الدنيا. أحسنتم.
والشيء بالشيء يذكر، التقيت أيضا بحوالي 16 زميلا، زميل دراسة يعني، وكليات مختلفة. فالمهم لاحظ بدأنا نعرف الحاضرين بأنفسهم، فلان من كذا خريج أصول الدين، فلان خريج كذا، كلما ذكرنا كلية شرعية أو لغة عربية خريج لغة عربية كلما انزاحت عنه الأبصار، يعني لا يستحق الاهتمام. ولما قالوا فلان خريج لغات وترجمة بدأوا يرمقونه بأبصارهم كأنما ينظرون إلى الثريا. دي مصيبة حلت على
سلم
بعض.
يا رب.
حلت على بعض المسلمين. إن أنا أشعر بمعرة إن أنا خريج كلية شرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سلم يا رب. نعم. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلى أن أتقدم إلى فضيلتكم بكل الشكر والتقدير على هذا اللقاء الطيب المبارك.
جزاكم الله خير.
أحبتي، لكم مني كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.